لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحالة اليوم بعنوان 10 وصايا للتغلب على عصبيتك أثناء المذاكرة مع أولادك. كثير من الأمهات لما تيجي تذاكر مع أولادها بتبقى جلسة عذاب بالنسبة ليها وبالنسبة ليه ابنها، هي فاكرة إنها جلسة عذاب بالنسبة ليها، هي الأصعب والأقصى إنها جلسة عذاب بالنسبة لابنها. المشكلة إنه الابن بعدين ما بيفتكرش لحضرتك غير التوتر والضرب والشتيمة وقلة القيمة و و و، وهينسى تماما إنك كنت عايزاه يبقى طالب مميز أو إنه يذاكر كويس أو إنه يجيب الأول أو إنه ينجح أو ما شابه. يعني مع الوقت الذكريات اللي هتبقى مرتبطة بانفعالات اللي هتعلق في الذاكرة أكتر بكتير، وهتسيب رصيد وحش ليكي عند ابنك. فبالتالي أنا عايز النهاردة أقول على يعني لحضرتك على 10 وصايا تقلل من عصبيتك مع ابنك أثناء الإيه؟ المذاكرة. طيب، الوصية الأولى إن أنا عايزك تتذكري دائما وأبدا، حطيها حلقة في ودنك، إنه نفسية ابنك أهم مليون مرة من المذاكرة. أيوة، بس المذاكرة مهمة طبعا، لا شك المذاكرة مهمة، مش هنختلف على ده تماما يعني، لكن هتفهميني مع الوقت يعني في اختلاف مستويات للطلاب، فهنا يعني مش كل ام كلهم عايزين ابنهم يطلع الاول، فما هو يطلع الاول واحد بس والباقي هيبقى متدمر، ايه نفسيته تتدمر، لانه يعني كل ام عايزه ابنها يطلع الاول، تمام؟ زي كل ام عايزه ابنها يقعد في الديسك الاول يعني، وهم مثلا 80 طالب في الفصل يعني، فهو ديسك واحد او ثلاثه يعني، في ثلاثه بتسعه يعني، طب والباقي؟ المهم انه دائما وابدا عايز حضرتك كأم تركزي وانت بتذاكري مع ابنك ان نفسيه ابنك اهم مليون مره من الطالب ابنك يعني، تمام؟ لانه انت ممكن تدمريه نفسيا، ممكن تكسريه نفسيا، انت ممكن تخوفيه، بتبقى جلسه عذاب فعلا، هو قاعد حاسس ان في بعبع، حاسس ان في اسد وهو فار، حاسس انه طول الوقت منكمش في جلده. طبعا للاسف لما بتبقي بتذاكري معاه وانت حاطه في دماغك انه المذاكره اهم منه، انه يبقى كطالب اهم من نفسيه ابنك، للاسف بتدمري نفسيته وما بيقدرش يحصل تعليميا خالص. ليه؟ لان مجرد ما تقعدي بالتصور ده او تقعدي وانت متضايقه او بتزعقي او بتضربي وبتاع، تقريبا عقله مش موجود، وبالتالي مش هينتبه، وبالتالي مش هيخزن المعلومه، وبالتالي مش هيستدعيها. وتقول لي انا قلت 1000 مره، بقول 1000 مره بس هو قاعد مرعوب، يعني هو الخوف مطير عقله ببساطه، لان عندنا قاعده بتقول ان عوامل الانفعاليه الخوف والقلق والتوتر تؤثر سلبا على عوامل المعرفيه لو الانتباه والتركيز والذاكره والتذكر يعني. وخبره الحياه علمتني ان انا ممكن يجي لي واحد واخد كليه من كليات القمه يعني، لكنه شخصيته هشة جدا ونفسيته مدمرة، و يعني مش عارف يعيش، مش عارف يتجوز، مش عارف يشتغل، مش عارف يعمل اي حاجة في حياته، مع انه ما شاء الله كان بيجيب 98% يعني، المفترض بقى الاول بقى يبقى الاول في كل حاجة. لا، هو كان الاول في دراسته بس مش الاول في نفسيته. علشان كده مهم جدا انك دايما تركزي ان ابنك يكون يعني الاول في نفسيته اهم مليون مره من يكون الاول ايه في دراسته. عارفه لما يكون ابن سبحان الله متوسط في قدراته العقليه مع قدراته الجسديه مع قدراته النفسيه يعني، ويبقى عايش حياته باريحيه وبمرونه، هيبقى مرتاح في طريق حياته، لانه دائما وابدا المهارات الشخصيه للابناء هي اللي بتؤدي لنجاحهم في الحياه اكتر من واخد كليه ايه واخد شهاده ايه وكان جاب كام في الثانويه العامه. والذكاء العاطفي او الذكاء الوجداني انه يبقى يألف ويؤلف ويبقى مرن ويبقى حبوب والى اخره، ده افضل من مرة من الذكاء العقلي، هو اللي بينجح الانسان في الحياه يعني. تاني نصيحه عايز حضرتك تركزي على بناء علاقه ايجابيه مع ابنك. ده اللي باقي، ده الرصيد الحلو اللي ليكي في الدنيا لغايه لما تكبري ويرجع لك كل سلف ودين. ده الرصيد الحلو اللي لنا كآباء في القبر، ولا دون صالح ولا. فالفكرة كلها انه لما تبني علاقة ايجابية مع ابنك ده الاهم مليون مرة من انك انت تكسري العلاقة علشان خاطر المذاكرة. طب ما المذاكرة مهمة يا دكتور، ما انا هقول لك في الاخر هتكسبي الاتنين والله، هتكسبي نفسية ابنك وهتكسبي المذاكرة، وهيكون عقليته موجودة فيه وهيكون تركيزه وانتباهه كويس، وبالتالي ذاكرته هتبقى كويسة تمام، قاعد بكامل طاقته مش طاقته هربانة منه من الخوف والتوتر والقلق. فيبقى مهم جدا انك تركزي على بناء علاقة وطيدة بينك وبين ابنك اثناء المذاكرة، بالمدح بالثناء بالكلمات الطيبة بمشروب حلو، بانه تقعدوا يعني ايه نتكلم دقيقتين قبل ما نبدأ، وبعدين هنشوف بقى يعني ازاي برضو طول الحلقة هنبني علاقة ايجابية مع الابن. يعني زي ما قلت لكم انه للأسف بشوف ناس كتيرة جدا جدا يعني مركزة قوي على المذاكرة بس، وعايزة ابنها يطلع كذا ويطلع زي فلان وبتاع، فالقصة كلها انها بتخسر ابنها وبتخسر العلاقة، وبيطلع الابن عصبي ومتوتر وخواف وجبان ومش عايز يقعد معايا، وبعد المذاكرة خلاص حصل ارتباط شرطي بقى، يعني فكرة انه القعدة مع ماما كلها توتر، هي كانت في المذاكرة وغير المذاكرة بقى، ما هو المخ عامم بقى بهذا الشكل يعني. فبعد كده تشتكي الام انه مش عايز يسمعني، ما كانش عايز يسمعني في المذاكره ومش عايز يسمعني في الحياه، مش عايز يقعد معانا، اصل البنت ماسكه الموبايل وقاعده في الاوضه بتاعتها، اصله دايما تحت ما بيسمعليش كلمه. ما هو دلوقتي يعني ده ممكن كمان على فكره يعني ما يذاكرش او يسقط نفسه على ثاني يقول لك اسلوبك ده غلط عشان يطلعك انت غلط بهذا الشكل، يقول لك يا دكتور انا بسقط لهم، انا مش غبي انا بسقط لهم، وكأنه بيسقط عدوان على العدوان، عدوان مضاد للعدوان اللي حضرتك عملتيه أثناء جلسة الإيه المذاكرة. فمهم جدا أن يبقى في علاقة وطيدة بينك وبين ابنك أثناء المذاكرة، ده هيفيده أكتر في المذاكرة وهتكسبيه أكتر كإنسان. يعني النصيحة الثالثة اللي تخليك تقللي عصبيتك مع أولادك أثناء المذاكرة، أنك تعرفي أنه الأولاد زي الصوابع كده، مفيش الصوابع طول التاني، في فروق فردية بين الاولاد، زي بالظبط كده ما في بصمه صباع، بصمه صوت، بصمه عين، برضو في بصمه متفرده لكل انسان، للجينات والكروموزومات، مفيش حد بيلبس حذاء اخوه لان كل حد ليه مقاس، ولا حذاء صاحبه ولا ابن عمه. الله، امال عايزاه يبقى قدرات ابن عمه ليه اذا كان يعني مقاسات مختلفه في فبالتالي مقاسات مختلفه في الشخصيه في القدرات، وبالتالي هنا ما ينفعش انه اقارن حد بحد لان في فروق فرديه بين الاولاد. ما ينفعش اقول له اخوك احسن منك او تذاكر زي ابن عمك او تجيب نفس الدرجه بتاعه ابن خالتك او مش عارف احيانا تبقى الام مدرسه بقى، دي المشكله بقى، ان بتركز الفصل عندها 30-40 هي مركزه على الثلاثه الاوائل وعايزه ابنها يكون زيهم بالظبط، وممكن يكونوا ثلاثه اولاد غلابه يعني اولاد ناس غلابه يعني، وابنها مثلا ايه بقى يعني مثلا جابله حاجات احسن يعني، ومثلا المدرسة وجبال المدرسين وكل حاجة. أيوة هي الفكرة كلها أرزاق في القدرة العقلية أولا، وفي نفس الوقت فروق فردية بين الأولاد، يعني بتبقى عايزة ابنها يطلع زي الأول ده بهذا الشكل، مع أنه في 80 ما ركزتش على أو 60 أو 50 في الفصل، هي ركزت فقط على إيه على الثلاثة الأوائل، وبالتالي عايزة ابنها في فروق فردية. بقول لكل ام في فروق فرديه بين الاولاد، يعني لا يمكن هيكون ده زي ده زي ده زي ده، وعايزه تقارني بجد بدل ما تدمري ابنك وتقارني أسوأ ما فيه باحسن ما في غيره، قارني ان ابنك، ركزي على صفاته الايجابيه وشوفي ان ابنك برضه زي ما التاني متميز دراسيا، ابنك متميز اخلاقيا، التاني شاطر في الكيمياء، ابنك شاطر في الصلاه، التالت شاطر في مش عارف كذا بيجيب درجه كذا، لا ابنك يعني مؤدب او حي او مطيع ليكي او الكلام ده كله. فالفكره كلها ان مش هاخد يعني الابن اللي هو المثالي ده مش موجود في الحياه، هيبقى مرتفع في جزء قليل في جزء، علي ان انا اتقبل ابني يعني كما هو. طيب طبعا الفروق الفرديه دي بتبقى ممكن في زي ما في فروق فرديه في الجسم مقاسات واحجام، يعني زي ما في فروق فرديه في الذكاء، زي ما في فروق فرديه في حب التعلم، فروق فرديه في التحصيل الدراسي، فروق فرديه في القدره على القعده نفسها يعني بين طفل ايه والتاني يعني. وده هيخلينا نروح لان في فروق فرديه بقى تناسب كل واحد في التعلم في المذاكره، ده محتاج اقول له من مره، وده محتاج اقول له من مرتين، ده محتاج اقول له من ثلاث مرات، ده محتاج اقعد معاه 10 دقائق وبعدين يقوم، ده محتاج ممكن يستحمل نص ساعه، ده ممكن يبقى قائم على الفهم، ده قائم على الحفظ، ده قائم على التعليم التلقيني، ده قائم على التعليم التفاعلي ده ممكن يبقى فيه شيء من الدعابة، او بمعنى صح ما اضغطش عليه قوي لان قدراته ما تتحملش. يعني زي ما بقول دايما، واحد قدراته يشيل كرسي والتاني يشيل كنبة، فبالتالي ما شايلهمش كلهم كنبة لان في واحد قدراته اقل من التاني يعني. فما ينفعش اسلوب واحد فقط هو اللي يبقى ماشي مع الايه الاولاد يعني. طبعا يعني الدراسات بتقول كل ما زاد الذكاء زاد الايه التحصيل الدراسي، كل ما زاد الذكاء زاد التحصيل الايه الدراسي، فبالتالي ذكائهم هنا مختلف. لو عملت اختبارات ذكاء لاولادك هتلاقي غالبا مختلفين يعني، زي ما اشكالهم او زي ما اجسادهم او زي ما صفاتهم الوراثيه هتلاقيهم مختلف، او زي ما طباعهم او زي ما اخلاقهم او زي رغباتهم مختلفه برضه هتلاقي قدراتهم مختلفه. وبالتالي يا ابن ابنك اللي هو ذكائه عالي خلاص ده هيكون تحصيله الدراسي عالي، طب ابنك اللي ذكائه منخفض هيكون تحصيله الدراسي منخفض. فبالتالي ما تبقاش كلهم المفروض يكونوا زي فلان، لا ما ينفعش يعني. يبقى اذا الدراسات كل ما زاد الذكاء زاد التحصيل الدراسي، وكل ما قل الذكاء قل التحصيل الدراسي. لكن كل حلقتي هنا بتدور حوالين الدراسه الثانيه بقى اللي هي فكره اولى ارزاق. هنا بقى الذكاء رزق يعني، مش كل ابن هيكون زي ما قلت لك نفس الذكاء يعني. لكن اللي في ايدك ايه؟ التقبل، التقدير، الثقه بالنفس، ان الابن يبقى مرتاح بهذا الشكل يعني. كل ما الدراسات الثانيه بتقول كل ما زاد التقبل والتقدير وفعاليه الذات، يعني فكره ان انا استطيع ان شاء الله، كل ما زاد التحصيل الدراسي. طيب لو ابن ذكي مع التقبل والتقدير والثقه بنفسه وفعاليه الذات، يعني ان هو حاطط جواه ان انا اقدر اعمل الحاجه دي، يبقى حلو الحسنين. طب افرض ان ابن مثلا ذكاءه قليل، يبقى اللي في ايدينا ايه؟ انك بتتقبلي وفي نفس الوقت بتقدريه وفي نفس الوقت بتمدحيه وفي نفس الوقت بتديله الثقه بالنفس وفي نفس الوقت بتقولي له تستطيع ان شاء الله. وبالتالي الجزء ده بيخليه عنده قدره على التحصيل الايه الدراسي يعني. طيب رابع جزء يخليكي تقللي عصبيتك مع ابنك، انك تعرفي سبب عدم قدرته على المذاكره معاكي ايه. ما لازم يعني ما يبقاش مثلا ايه عمال اضغط على العربيه وهي بتقطع لان في مشكله في ما يعني في البنزين او في الزيت او في مشكله في الموتور او مشكله في كذا. ومش لازم يعني الابن يبقى هو بتاع كل يوم ومش كل سنه. وبالمناسبه امهات تيجي تقول لي انه يعني كان في الابتدائي ممتاز، لما جينا في الاعدادي بقى عنده مشكله، لانه المنهج بتاع الابتدائي كان اسهل، هو قدراته سنه زاد والمنهج زاد بس قدراته ما زادتش بنفس الدرجه، او انه كان محتاج يعني يعالج الانتباه والنقص الانتباه والتركيز والتذكر والكلام ده كله ولم يعالج، او ان انا دخلته حاجه لا تتناسب مع قدراته. هنا بقى ايه اصله كان هو صغير كان بيذاكر حلو قوي وبتاع، غير كده كمان انه كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالثه ابتدائي النجاح بقوه القانون يعني. انت عندك ادي 5 سنين وكان في سنتين كورونا كمان من 3 سنين يعني نجح وانتم اللي عملتوا له الابحاث. فبالتالي يا دكتور ده عدى حوالي 7 سنين كان لا انت ما حسيتيش بيه، هي الفكره كلها انتم ما شفتوهوش، الفكره كلها انه ما كانش في امتحانات النجاح بقوه القانون. وبالتالي لما طلع السنه رابعه، لا ما هو ده رابعه في الازهر مثلا هيبقى في قران تحرير، رابعه ما هي منهج صعب شويه عن السن اللي قبلها. هو المنهج زاد بس قدراته ما زادتش، او قدراته هي ثابته والمنهج زاد يعني، فكان بيقدر يشيل الكوبايه وبقدر يشيل الطبق وبقدر يشيل مثلا الحله، لكن دلوقتي انت جبت له كرسي. فهنا الفكره انه ايه قدراته مش ماشيه مع نفس المنهج، بقت اقل فالشيله بقت زياده عليه فمش قادر يحصل يعني. عشان كده مهم جدا انك تعرفي ايه السبب اللي بيخلي ابنك مش قادر. زي فكره انه ايه واحد مش قادر يشتغل، ما يمكن يكون تعبان عنده برد رجله وفيها مشكله الكلام ده كله فتعذريه وما تتعصبيش عليه، نفس الفكره ابن عن ابن فروق فرديه. وفي نفس الوقت ايه السبب اللي مخلي ابني مش قادر يذاكر؟ مش يمكن في مشكله في السمع؟ اكشف عليه. مش يمكن في مشكله في النظر؟ اكشف عليه. مش يمكن في مشكله في الاجهاد الجسمي؟ ابص للموضوع. مش يمكن في نقص نسبه الهيموجلوبين في الدم؟ في فقر دم، الانيميا يعني مش مخليه اساسا يعني قادر يذاكر ومقلله مجهوده بشكل عام. مش يمكن في نقص فيتامين د فبالتالي هادد جسمه كله وفي خمول وكسل وبتاعه مش قادر يذاكر يعني. مش يمكن لو عملت له اختبار ذكاء الاقي انه في الضعف العقلي؟ لا ده محتاج تنميه فكريه. او في بطء التعلم من 50 الى 70 ده ممكن احوله دمج، او انه تحت من 70 ل 80، ده يعني بطء تعلم، محتاج طريقة للتدريس ان انا يعني يبقى يعني تناسب مع قدراته، لانه مش هيمشي في نفس المنهج، فمحتاج ان انا اكرر ليه اكتر من مره وابقى عارف قدراته، فما توقعش منه توقعات كبيره. يعني مش يمكن من 90 ل 80 تحت المتوسط، اقل من 90 وانا مدخله مثلا ازهر او لغات او تجريبي او ما شابه، فبالتالي فوق يعني هو تحت 90 على اختبار الذكاء تحت المتوسط، فمش قادر على المنهج يعني، وانا مدخله غلط. مش يمكن هو معدي 90 على اختبار الذكاء وممكن يبقى عبقري بس عنده ما يسمى بصعوبات التعلم، مشكله في القرايه او الكتابه او الحساب. طيب مش يمكن هو ذكائه برضه مرتفع وما عندوش لا بطء تعلم ولا ضعف عقلي ولا صعوبات تعلم، بس عنده نقص للدافعيه للمذاكره، مع ان ذكائه كويس وكل حاجه تمام يعني، بس ما عندوش دافع، عنده فكره معينه هي اللي العلم في الراس مش في الكراس، واللي نجح وخدوا ايه واخويا قاعد وما اشتغلش وبتاع. يبقى اذن اعرف السبب سواء كان عضوي او نفسي، ربما يكون في قلق او اكتئاب او خوف او فرط حركه او ما شابه، هل سبب عضوي او نفسي او سبب خاص بينا احنا بالعصبيه بتاعتنا او مشكلات زوجيه، ولا سبب خاص بالولد وقدراته يعني على الذكاء بهذا الشكل، او ان انا مدخله مثلا حاجه زي ما قلنا منهج يعني ما يناسبوش مثلا، وبالتالي دخلته ثانوي عام وهو قدراته ما كانتش تجيب ثانوي عام، كان يدخل اي تعليم فني. ماشي في الازهر بقى بياخد 17 ماده وتقيل عليه، وبعدين تالته اعدادي، وبعدين ما فيش حاجات دبلومات بقى في الازهر، فلازم يدخل ثانوي، فبالتالي دخل ثانوي مباشره في الازهر، وهو قدراته كان لو هو في عام كان دخل دبلومات، ما كانش يقدر يدخل ثانوي، جاب 140 وما جابش مجموع السنة، لكن انا لازم يدخل ثانوي زي التجريبي لازم يدخل ثانوي، فبالتالي الثانوي كبير على قدراته، فبالتالي مش قادر يحصل دراسيا. لما اذا عرفت استطعت، لما اعرف ابني ده يخليني ارحمه، ده يخليني اهدى من جواي، ده يخليني متعصبش عليه، لكن فكرة ان انا عايز كله يبقى زي بعضه. شوفي انا قلت درجات على اختبار الذكاء بتخلي كل واحد يتحط في فئة، الفئة دي تشخصه تخليني اتعامل معاه بطريقة معينة، تخليني عقله اصغر من سنه بسنتين انزله سنة، حاجة تخليني احوله تنمية فكرية او تربية فكرية، حاجة احوله دمج حالة، حاجة يعني انزله من مستوى تعليم لمستوى تعليم. واحنا قاعدة مع الولد عايزة توصلي لتوقعاتك انت، مش واقعه، لا توقعاتك بهذا الشكل يعني. فكل دي حاجات لازم نبقى ناخد بالنا منها بشكل كويس يعني. طيب النصيحة اللي بعد كده، عايزك يعني عرفتي قدرات ابنك وقدرته اقل من غيره وفي فروق فردية، تقبلي بقى، تقبلي، لان التقبل هو اللي يخلينا نقدر نتحمل حتى ضغوط الحياة واي مصاب اليم يعني. اي لازم في البدايه لو ما تقبلتش هتفضل رافض، هتفضل تعبان، لكن لو بدات ترضى وتتقبل بهذا الشكل هتبدا تاخد الخطوه اللي بعديها. فتقبلي قدرات ابنك زي ما هو، بس لازم تعرفيها طبعا باختبار ذكاء، فتعرفي قدراته اخبارها ايه، وبالتالي تتقبلي عشان ما تطحنيهوش وتوصلي لما ترغبيه، او ندخله نوع تعليم بما يتناسب مع رغبتنا، او ان انا احمله ما لا طاقة له به حسب ما انا عايز. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسعها يعني وسعها هي وسع قدرات الطالب مش وسعنا احنا يعني، ها بهذا الشكل يعني. فبالتالي انا لازم اوصل لابني ان انا بتقبله هو كانسان، بتقبله لانه هديه الله لي، بتقبله لذاته لا لانجازاته، بتقبله شكلا وجسدا وموضوعا وقدراتا ودراسة وما شابه يعني. بتقبله انه ابني، نقطة. لما الولد يحس بالتقبل يجتهد حتى دراسيا، لكن لو ما شعلش بالتقبل، لو لم يشعر بالتقبل، فبالتالي حاسب الرفض، فالرفض ده يخلي بقى يعني هو انا مرفوض بسبب المذاكرة، يا المذاكرة دي بقى هي سر العذاب، هي دي اللي مخليه ماما متعصبة عليا وبتشتمني وبتضربني، وهي دي اللي رفضاني عشانها، وهي دي اللي بتقارني باخويا وابن عمي، وكرهتني في اخويا وابن عمي، وكرهتني بنت عمتي وبنت خالتي، وكرهوني في اصحابي بهذا الشكل يعني. يبقى هي المذاكره سر عذابي وسر توتر العلاقه بيني وبين ابويا وامي، فبالتالي لازم اكره المذاكره. شوف عدم تقبلك لابنك وصله لانه يكره المذاكره، انا بجيبها لك بطريقه تانية غير طبعا بناء النفسي والشخصيه والصحه النفسيه، ده كلام تاني، والثقه بالنفس ده كلام تاني في تقبل ابنك وقدراته والى اخره. لكن انا بربط دلوقتي لما تتقبله يبدا يتقبل نفسه ويتقبل قدراته، وبالتالي يتعامل معاه وفق ايه؟ قدراته يعني. وطبعا في البعض احيانا الحقيقه يبقى اب مثلا مهندس متزوج واحده مثلا اقل في التعليم، ما هو الابن وارث منها مش منك ممكن في الحاله دي، وبالتالي انت بتحاسبه وتقول له انا كنت بذاكر بالطريقه الفلانيه اللي هي طريقه اللي وصلتك لعلم رياضه و98% ودخلت هندسه وتخرجت مهندس. لا، هو قدراته، انت والدتك غير والدته، هو وارث من انت وارث من والدتك، هو وارث من والدته. فهنا الذكاء فيه جزء وراثه كبير وجزء ايه بيئه وتنشئه وتنميه وما شابه يعني. فالفكره كلها انه قدراتك مش قدرات ابنك، قدرات ابنك مش قدراتك. فبالتالي ما تسقطوش ذاتكم على ابنكم وتخلوه يعمل اللي انتم عايزينه واللي المفروض انتم عملتوه، انا كنت بعمل كذا وكذا. لا، هو ده مختلف عنك تماما على فكره، وممكن يطلع متميز عنك في حاجات تانية كتير. فممكن تبقى مهندس بس مكلكع شويه ممكن يعني في الشخصيه، هو بقى ممكن يطلع بكالوريوس تجاره بس فاكك ومرن وعنده ذكاء وجداني وذكاء عاطفي وعنده مهارات شخصيه، وممكن يبقى ناجح في الحياه اكتر منك بكتير جدا. فهو عنده قدرات وانت عندك قدرات، مهارات مهارات. بهذا الشكل يعني. فلازم نبقى فاهمين ده. طبعا البعض احيانا برضو ايه عايز يقهر ابنه عشان يوصله لتوقعه مش لواقعه، فبالتالي لا. والبعض عايز يغير ابنه بالعافيه عشان يتناسب مع اللي هو عايزه يعني. لا، لازم يعني اقلل توقعاتي بما يتناسب مع قدرات ابني، اقلل توقعاتي كاب وام بما يتناسب مع ايه قدرات ابني. مش متوقع منه يجيب 90 ولو ما جابش ابقى طول الوقت شاد معاه، لا لا، اقلل توقعاتي وقدراتي يجيب 70، خلاص يجيب 70، جميل حلو قوي، انا متقبل ابني متقبل قدرته متقبل اللي يجيبه بهذا الشكل يعني. وفي نفس الوقت دايما اقول له يعني علينا نسعى وليس علينا ادراك النجاح، ابذل قصارى جهدك، اعمل اللي عليك وكله على ربنا، مش والباقي على ربنا، وكله على ربنا. تمام بهذا الشكل يعني، انت الاهم عندي، انت الانسان يعني محمد، انت الانسان خالد، انت الانسان فلان، اهم عندي مليون مره من الطالب فلان. اوعى تفتكر يعني هنخسر بعض عشان الدراسه، يا راجل صحتك الاهم يعني. انا عايزك تبقى مرن معايا بهذا الشكل، عايزك تبقي مرنه معاه بهذا الشكل، بحيث انه عارف يتحرر من كل المخاوف والقلق والتوتر، وهنا هيبذل قصارى جهده في المذاكره. طيب النصيحه السابعه اللي تقلل عصبيتك مع ابنك اثناء المذاكره، انه لازم تعرفي ان عصبيتك مع ابنك هتضره مش هتنفعه. طبعا طبعا هتضر، هتخليه عدواني وعصبي متوتر وخايف، قضم اظافر ومص اصبع وتبول ارادي وهروب وكوابيس واحلام مزعجه بالليل يعني. هتضره مش بس على المستوى التعليمي اللي هو الانتباه والتركيز والذاكره والى اخره، لا، هتضره زي ما قلنا على المستوى النفسي، هتكسريه نفسيا تماما تماما يعني، خلاص. ويمكن ذكرت لحضراتكم قبل كده قصه الام اللي جات لي وبتقول للولد يعني ايه ضعيف جدا دراسيا، والمهم ان انا عملت له اختبار ذكاء لقيته ما شاء الله درجته عبقري، يعني يقدر دراسيا يجيب درجات ممتازه. لكن كان المشكله هنا الام لما بتقعد معه عصبيه جدا متوتره جدا، فبتصب عليه جام غضبها اللي هو يعني جاي من البيت ومن المدرسه ومن الشغل بتاعها والمدير المقرف. فبالتالي الولد لحظه المذاكره بيبقى قاعد متوتر جدا، خايف جدا، قلق جدا، فبالتالي قدراته العقليه مش موجوده، فبالتالي بيجيب درجات وحشه. كل ما هنالك يعني ايه اسبوع وبعدين فهمتها طبيعه نمط شخصيته او طبيعه التعامل معاه، وان الولد ذكي ربنا سبحانه وتعالى ده قدر من الذكاء رزقه بالفطره والى اخره. فبالتالي لو يبقى المشكله في الاسلوب مش مشكله في ذكائه، اوريك ذكاءات ثانيه اقل كتير، ذكاء ابنك اعلى كتير، بس المشكله انه الذكي كمان بيبقى عنده حساسيه مفرطه يعني وتوقع، يعني عارف انه دلوقتي هيتضرب هيتكسر رجله هيتشتم، يقول لك والله بص بقى علقه تموت او العلقه تفوت ولا حد يموت، ايه اخر يعني يتوقع اقصى حاجه يعني هتضرب، انا منتظر اللحظه اللي هتضرب فيها واقوم يعني. يعني هو قاعد مركز بذكائه كده على انه يعني فيزيك كمان عشان تيجي الضرب بدري بدري عشان نخلص يعني، بدل ما تقعدي يعني تتعبيني في المذاكره وفي الاخر خالص مش هجاوب معاكي وهتضربيني في الاخر، فخليها في الاول يعني. وبالتالي تتعصبي وتعصب وبالتالي ما حصلش حاجه. اسبوع واحد لما شيل ده من ده عن ده ارتاح ده من ده عند وقالت لي بقى زي الفل، ما عملناش برامج لسه لتنميه الانتباه والتركيز والذاكره، كل ما هنالك انه شالت رجلها من فوق دماغ الواد اللي بيصوت يعني، كل ما هنالك انه شالت العصا بتاعت الترهيب من الولد، فبالتالي اصبح بكامل عقله. واحيانا اقول للام ان لم تكوني معلمه جيده لابنك او تذاكري ابنك بشكل جيد وانت متحكمه في اعصابك وعندك ثبات انفعالي، لو سمحتي كوني ام، قومي بدور الام الحنينه اللي تحتوي والى اخره، وهاتي مدرسة تقوم بالدور، على الأقل هتكون أكثر احترافية منك وهتكون أقل عصبية وتوتر منك. لكن لو هتعرفي ذاكري مع ابنك بهدوء، ذاكري معاه بهدوء وذاكري على قد ما تقدري بهذا الشكل يعني. خدوا بالكم إن احنا عندنا ما يقرب من أكثر من 80% يعني في مصر على الأقل ما بيشتغلش في التخصص، ما بيشتغلش في التخصص 80% تقريبا يعني. يلا شوفي انت وزوجك واخواتك واعمامه وشوفي، هاتي 10 من المحيطين بيك كده، ها هتلاقي اغلبهم مش شغال في التخصص. طب انا بهر الواد ليه؟ بطلع عينه ليه؟ بكسره نفسيا ليه؟ بدمره ليه؟ يبقى ده لو قدراته ما تستحملش، لكن في ولد تاني قدراته بتبقى عاليه، لا ده اشيله بقى على قد ما اقدر. هنا بقى لا، هنا بقى في وممكن يبقى عنده مشاكل تانية يعني، ممكن يبقى عنده فعلا فرط حركة، ممكن يبقى عنده مشكلة لدرجة قلق أو اكتئاب أو خوف بتاع، ممكن يبقى عنده إحباط لأي سبب، ممكن يبقى عنده مشكلة عضوية وما شابه. لكن الولد اللي هو ذكي وما عندوش مشاكل ده تلقائيا بيبقى عايز المنافسة، بتيجي تلقائيا من جواه يعني، هو بينافس الولد اللي في الفصل يعني، أنت ما تعرفش عنه حاجة، ده هو بينافس نفسه، السنة اللي فاتت جاب كذا عايز أجيب كذا، ده هو بشايف ان المدرسين شايفينه حاجه كبيره قوي فعايز يظهر بشكل كويس قدام المدرسين وقدام نفسه، ده هو يعني ماشي مش محتاج ضغط ولا حاجه. واحد تاني لا يعني قدراته على قده، فيبقى تقبل قدراته وامشي معاه واحده واحده وما اقارنش زي ما ايه قلت لحضراتكم يعني. النصيحه اللي بعد كده لازم تعرفي ابنك يقدر يقعد قد ايه، لانه احيانا الام تيجي تقول لي يا دكتور احنا بنقعد من العصر لغايه الساعه حوالي 12 بالليل، ياه ما شاء الله يعني مثلا 3 ل 12 كده 9 ساعات، هو وقدرته يتحمل قد ايه؟ تختلف من طفل لطفل؟ اه طبعا، لا يمكن طفل فرط الحركه حاجه زي الطفل اللي هو العادي، لا يمكن الطفل اللي عنده مثلا متاعب جسديه هيقدر يتحمل زي الطفل اللي ما عندوش، الطفل اللي عنده نقص انيميا يتحمل زي الانيميا كويس، الطفل اللي عنده نقص فيتامين د هيبقى زي الطفل التاني، الطفل اللي عنده مشاكل في النظر والسمع هيبقى زي الطفل التاني، الطفل اللي عنده قوه تحمل من الطفوله ها يقدر يتحمل زي دي فروق فرديه برضه حتى في قدرات القعده والتحمل والكلام ده كله برضه يعني ايه؟ يعني لو ابنك مثلا في الحضانه سنه من 3 ل يعني 7 قدرته على القعده من 8 الى 15 دقيقة، يعني لو هو مثلا في كي جي 1 ولا كي جي 2 يعني 10 دقايق ما تقعدش اكتر من كده، بس نبدأ بلعب، نبدأ نلعب معاه شوية كده وبتاع وشوية جو لذيذ كده وبتاع، وبعدين يقعد يتذاكر 10 دقايق، وبعدين نقوم تاني نعمل اي تدريب او لعبة وبتاع، وبعدين يقعد 10 دقايق، وبعدين نقوم تاني نعمل اي حاجة، وبعدين 10 دقايق، يعني مش 10 دقايق بس، ده 10 دقايق و10 دقايق و10 دقايق بس، المرة الواحدة ما يقدرش يقعد اكتر من 10 دقايق لانه بعدها بيفصل، فبالتالي بتتعصبي وتتضايقي انه بتدخلي المعلومه مش داخله، هو فصل خلاص، وبالتالي فصلي فصل متعمد حضرتك بقى يعني، قوميه بعد 10 دقائق يقوم يعمل اي نشاط وبعدين يرجع تاني يقعد 10 دقائق. طيب الطفل اللي مثلا من 8 الى 12 يعني مثلا، او من 7 من بعد 7 من اولى ابتدائي لغايه 6 ابتدائي قدرته على القعده من 15 الى 30. طب لو طفل مثلا في سنه 4 ابتدائي ممكن تقعد 20 دقيقة، تجربي لو جاب 25 زي الفل، 6 ابتدائي يقعد 30 دقيقة. يعني أقصى حاجة لطفل مثلا عنده 10 سنين هي 20 دقيقة. وبعدين بس نبدأ برضه بأي نشاط، وبعدين نذاكر 20 دقيقة وبعدين نفصله ونقوم نعمل أي حاجة، وبعدين يقعد 20 دقيقة تاني، وبعدين نقوم نعمل عصير، وبعدين 20 دقيقة، وبعدين يقوم برضه يخرج البلكونة مثلا، وبعدين 20 دقيقة. يعني ما يقعدش اكتر من 20 دقيقه لان المعدل بيبقى عالي جدا على التحصيل الدراسي والانتباه والتركيز، وبعدين يبدا يقل 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 فخلاص مش هيقدر يعمل حاجه بعد كده. طيب لما يكون طالب مثلا في الثانوي، لا ده يقدر يقعد من نص ل 45 دقيقه، والجامعه نص ل 45 دقيقه، اكتر من 45 الى 50 دقيقه يعني ما انصحش حتى طالب في الجامعه او الثانوي يقعد يعني 50 دقيقه، وبعدين يقوم يهوي نفسه كده، يستنشق اكسجين، يدخل البلكونه، يغير جو، وبعدين يعمل لنفسه حاجه يشربها، وبعدين يقوم تاني يعني يقعد يذاكر تاني. طيب لما حضرتك هتعملي معاه الطريقة دي كده، هتقسمي الوقت بهذا الشكل يعني، هو نفسه عارف فكرة خفة عوم، هحمل العربية هتبقى بطة كده مش قادر تمشي، فكل ما تقسمي له الوقت اسمها تجزئة المهمة، خاصة لو طفل عنده فرط حركة ومقدرش يقعد كتير يعني، كل ما مش هيبقى فيه عصبية وتوتر، لأن الأم تقول لي حطه تحت رجلي اقعد كده لمدة نص ساعة أو ساعة، يا ستي ما اقدرش اتحمل أكتر من 10 دقايق كي جي 1 وكي جي 2 و20 دقيقة في 10 سنين مثلا. طيب ايه اللي كمان هيخلي الطريقة دي أجمل؟ فكرة إنك مثلا تلعبي مع لعبة 10 دقايق أو 5 دقايق وبعدين تقعدي تذاكري، هتتنفسي الصعداء وفي نفس الوقت هتفرغي كل مشاعر الغضب اللي جاي بقى من الشغل لو بتشتغلي، او جاي من الزوج، او جاي من شغل البيت، او جاي من التوتر لاي سبب من الاسباب، فتصبي جام غضبك عليه اثناء المذاكره مع اقل غلطه بيو على طول يعني تشطيه، مع ان الغلطه لا تتناسب ابدا مع رد الفعل بتاع حضرتك يعني، الواد يستغرب ايه ده؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ فيكره المذاكره ويكرهك يعني. فلما هتبداوا تعملوا اي نشاط ترفيه كده قبل ما يبدا يعني وتقسم الوقت، هيحس ان في متنفس يعني. انا عايز كمان يا ريت الوقت اللي بتديه لابنك يعني راح، خدي راحه، خدي راحه، اشربي حاجه يعني، اتنفسي تنفس تفريغي كده، خدي نفس عميق واحتفظي بيه وبعدين خرجيه كده زفير بهدوء، استرخي بهذا الشكل وبعدين ارجعي تاني واحده واحده، مش هو خد راحه وانت طول الوقت تهري وتزعقي وتتوتري ومش عارفه بتاع وتعملي حاجه وبعدين تلحقي يعني لا، لما تيجي تذاكري معاه ذاكري على بعضه، ولما تعملي حاجه اعملي حاجه، او انه والافضل طبعا انا بتكلم بس العصبيه اثناء المذاكره، لكن هو الاصل انه ايه الابتدائي مثلا الحضانه هتقعدي معاه، الابتدائي هتقعدي شويه اولى وثانيه وثالثه، لكن بعد كده المفترض ما تعوديهوش انك تقعدي معاه طبعا اغلب الوقت، ما ينفعش خالص بغض النظر عن التوتر والعصبيه اللي بنتكلم فيه النهارده موضوع الحلقه، انك ما تعصبيش اثناء المذاكره. لكن كمان الطفل لازم يتعلم الاستقلاليه، الحاجه اللي يعرف يعملها لنفسه ما تعملهالوش، وبالتالي اتنفسي معاه يعني، هو يحل يقعد يذاكر نص 10 دقائق تكون انت ايه نشرت الهدوم، هو يذاكر مثلا تلت ساعه تكون انت عملت حاجه في الاكل يعني، وتراجعي له وتراجعي له تمام هذا الشكل. طيب الوصيه اللي بعد كده انه نحاول ان احنا يعني تاخدي قرار كده انه النهارده ان شاء الله مش هتعصب خالص، وقرار مش هتعصب، قرار تاني فرعي كده مش هتعصب مع ابني اثناء المذاكره. مش هتعصب خالص ده يعني ايه؟ واحد راح لواحد بيقول يا دكتور انا نفسي اعيش سعيد، اخد ايه؟ قال له خد قرار. نفس الفكره، انا نفسي ما اتعصبش، اخد ايه؟ خد قرار بهذا الشكل يعني. البلابيع كلها مش هتجيب النتيجه بتاعه القرار بالمناسبه يعني، طالما ما فيش مشكله مرضيه ولخبطه في الكيمياء وبتاع مش محتاج دواء، لكن القصه كلها انه لما يكون حد عصبي يقول لك اصلا عصبيه من نيات العصبيين وانا وارث العصبيه، الكلام كله مش مظبوط، ده كلام سلبي برمجنا بيه عقلنا الباطن، فاصبح اعتقاد سلبي وبعدين ولد مشاعر سلبيه ولد سلوك سلبي، لا العصبيه في الاخر يعني، العصبيه ليست مرضا انما عرض في كل مرض عضوي ونفسي يعني تمام، لكن في عصبيه بتبقى لضغط ما، عشان كده الام برضو قبل ما تنفس الاعضاء كده وبعدين تعمل تدريب التنفس 4-2-8، خدي شهيق واحتفظي بيه وخرجيه زفير لمده 3 دقائق كده، الادرينالين اللي بيرتفع فبيوتر الجسم كله فبتعصبي ينخفض تبقي هاديه تماما، لو في تدريب استرخاء برضو لو هتشربي حاجه كده مهدئه ينسون او كوبايه لبن او عصير ايا كان، المهم انه تهدي تماما وبعدين تغسلي وشك ان شاء الله وتتوضي تبقي مصلي ركعتين وبعدين تقعدي، هيا الى الجهاد، هيا الى الكفاح، هيا الى المذاكره. ما بالنسبه للامهات احيانا تبقى يعني انا ما عنديش غيره انا فاضيه له انا بس بتكسره، لا انا عايزك تبذلي قصارى جهدك، ربنا يعينك ويقدرك ويكافئك على هذا الاجر يعني، على هذا يعني المجهود تاخدي اجره، لكن ما يبقاش انه تخسري ابنك يعني، هو ده الهدف يعني. فعشان كده خدي القرار انك مش هتعصبي النهارده، فالقرار العقلي ده بيخليك تبقي دايما ايه متحكمه. اقول لك على حاجه، تخيلي انه مثلا لو هتتعصبي كده لو في رادار محطوط هنا كده كل ما تعصبي يدفعك 150 جنيه. هو مفيش رادار ممكن تعصبي يدفعك، بس انت بتدفعي من اعصابك وبتدفعي من صحتك الجسميه، القولون والضغط والحاجات دي. فبالتالي يعني ايه؟ لما تبداي كده استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكلي على الله، وبعدين يعني ايه؟ تبقى عارفه انه الاجر على قدر المشقه، يعني كل ما يبقى الولد تعبان شويه وبعدين هتعيدي وتزيدي ده هتاخدي اجر اكبر بهذا الشكل لو بتذاكري معايا يعني. ويعني في النص كده يبقى في كوبايه ميه ليكي وليه، بحيث ان نرفع ايه يعني معدل الانتباه والتركيز، ورجعنا من الماء كل شيء حي، حتى الانتباه والتركيز والذاكره حيه، والماء من افضل الحاجات المهدئه. شرب الميه بس حاجه يعني يبقى جنبك كده، لما تتوتري وبتاع هو يتوتر اشرب ميه، تشربي ايه ميه، وبعدين تدي للابن ايه هدنه بهذا الشكل يعني. قلت لحضراتكم على 10 طرق او 10 نصائح تهدي عصبيتك مع ابنك اثناء المذاكره علشان يبقى ما تخسريش العلاقه بينك وبينه، وعشان ما تتعبيهوش نفسيا، وعلشان ما يكرهكيش وما يكرهش المذاكره. ولاحظي انه لو بتذاكري له ماده بالعصبيه دي هيكره الماده دي، برغم ان في مدرسات تانية بيشرحوا له مواد تانية وبيبقى حابب الماده، هو حابب الطريقه، او يعني هو كاره هنا الماده لكراهيه اللقاء، وبالتالي القعده معاه بتبقى جلسه عذاب. ولما تبقي هاديه معاه صدقيني ده هتحرريه من التوتر والخوف، هينطلق قدراته العقليه الى اقصى مدى، وبالتالي زي ما بقول كل ما زاد الذكاء زاد التحصيل الدراسي، وكل ما قل الذكاء قل التحصيل الدراسي، لكن كمان كل ما زاد تقبل الذات وتقدير الذات وفعاليه الذات والثقه بالنفس كل ما زاد التحصيل الدراسي. فعايزين لما تذاكروا مع الاولاد تهدوا نفسكم تماما، بحيث ان نوصل لنتيجه مثمره. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير.